أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى النقطة الثالثة في هذه السلسلة، وهي الاعتقاد بالعدل وبيان الدليل عليه وفق منهج المتكلمين ووفق منهج الفلاسفة. اتضح من الأبحاث السابقة أن الاعتقاد بالعدل من العقائد الأساسية، من الأصول الاعتقادية الأساسية المهمة، والتي تمثل مفتاحا لحل الكثير من الإشكاليات والإثارات التي يمكن أن ترد في باب العقائد. الاعتقاد بالعدل يعني أن الله سبحانه وتعالى عادل، لا يجور، لا يظلم، لا يحيف، لا يترك الواجب ولا يخل بالواجب. هذا هو الاعتقاد بالعدل، أن فعله سبحانه وتعالى ليس فيه ظلم، ليس فيه حيف، ليس فيه ترك للواجب، ليس فيه فعل للقبيح. هذه صفة العدل. فمن العقائد الأساسية هو اعتقادنا أن الله سبحانه وتعالى عادل، أنه لا يظلم، أنه لا يحيف، أنه لا يجور، أنه لا يترك الواجب ولا يفعل القبيح. هذه الصفة، صفة العادل، تارة يستدل عليها وفق منهج المتكلمين، وتارة ثانية يستدل عليها وفق منهج الفلاسفة. لذلك سوف نتناول في هذه المحاضرة بيان الدليل على صفة العدل، على الاعتقاد بالعدل، أولا وفق منهج المتكلمين، وفق منهج علماء الكلام ونتكلم ثانيا عن الدليل على صفة العدل والاعتقاد بالعدل وفق منهج الفلاسفة، وفق طريقة الفلاسفة. أما بالنسبة إلى الاعتقاد بالعدل وبيان الدليل على العدل وفق منهج المتكلمين، بناء على الحديث المتقدم والبيان المتقدم في مسألة الحسن والقبح، إذا آمنا بمقالة من يرى أن العاقل عاجز عن إدراك ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله، أي آمنا أن العقل لا يدرك الحسن والقبح، حينئذ سوف نفقد المقياس والأساس الذي في ضوئه وعلى ضوئه نصف الأفعال الإلهية بالحسن والقبح، وأنه لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب. وبالتالي سوف يكون، يعني إذا آمنا بأن الحسن والقبح شرعيين وليس عقليين، حينئذ سوف يكون نفي القبح عن أفعال الله سبحانه وتعالى، عن الأفعال الإلهية، من باب السالبة بانتفاء الموضوع كما يقولون، لأن أفعاله من الأساس سبحانه وتعالى وفق هذا الاعتقاد، وفق مقالة من يقول بالحسن والقبح الشرعيين، سوف تكون أفعاله سبحانه وتعالى من الأساس لا توصف بالحسن ولا بالقبح العقليين، لا توصف بالحسن ولا بالقبح العقليين. نعم، شرعا وفق هذا الاعتقاد، وفق هذه المقالة، شرعا يوصف بأنه عادل سبحانه وتعالى. وكما تقدم، هذه الرؤية تبناها الأشاعرة، فالأشاعرة رفضوا أن توسم وأن توصف الأفعال الإلهية بالحسن والقبح العقليين، لأنهم آمنوا أن العقل عاجز عن إدراك الحسن والقبح. في المقابل، المعتزلة والشيعة الذين هم أهل العدل يقولون إن لازم رؤية الأشاعرة، بناء على رؤية الأشاعرة سوف تنتفي صفة العدل عن الواجب سبحانه وتعالى، وأنه يكون من الممكن جدا ومن المحتمل جدا في حقه تعالى أن يكون ظالما كما بيناه سابقا. أما بناء على مقالة العدلية بناء على الإيمان بالحسن والقبح العقليين، وأن الحسن والقبح عقليان ثابتان بضرورة العقل، العقل مدرك لهما إدراكا واضحا بديهيا ضروريا، وأن العقل بالبداهة يدرك الحسن والقبح، ويدرك أن هذا الحسن وهذا القبح عام لكل الفاعلين ولكل المدركين وليس مختصا بالإنسان، حينئذ سوف يتوفر الأساس للإيمان بالعدل الإلهي والاستدلال على العدل الإلهي من طريق العقل. العقل وفق هذه الرؤية، وفق الإيمان بالحسن والقبح العقليين، يدرك واقعية عامة كما بيّنه سابقا، واقعية عامة متساوية إلى جميع الفاعلين وإلى جميع المدركين، من غير فرق بين الواجب والممكن، من دون فرق بين الخالق وبين المخلوق. هذه الواقعية هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الحسن والقبح الذاتيين للأفعال. فالعدل حسن ويمدح فاعله عند الجميع سواء كان خالقا أو مخلوقا، والظلم قبيح يذم فاعله عند الجميع سواء كان خالقا أو مخلوقا، واجبا أو ممكن، بلا فرق، لأن هذه واقعية ثابتة في أمر في لوح الواقع، في نفس الأمر والواقع، والعقل مدرك لها وكاشف عنها. بناء على هذا المعنى يقال، بناء على هذه المقالة، بناء على الإيمان بالحسن والقبح العقليين وأن إدراكهما عام لكل الفاعلين والمدركين من دون فرق بين الخالق والمخلوق، يقال في بيان الاستدلال على العدل، يقال إن الله سبحانه وتعالى مدرك للفعل ومدرك لصفته. الله تعالى عالم بالأفعال وعالم بصفاتها من كونها حسنة أو قبيحة، حينئذ كيف يقوم سبحانه وتعالى بفعل يدرك العقل أنه ماذا؟ أنه قبيح وأن فاعله مستحق للذم، أو كيف يترك سبحانه وتعالى فعلا يعلم أن العقل يدرك ضرورة الإتيان به وأنه ينبغي فعله، وأن فاعله ممدوح وأن تاركه مذموم. فيستنتج من ذلك أن الله سبحانه وتعالى عادل. لماذا عادل؟ لأن الظلم قبيح ويجب التنزه عنه وفق الإدراك العقلي البديهي، ولا يصدر القبيح من العالم الحكيم الغني، العالم بالقبح الحكيم الغني عن هذا الفعل لا يصدر منه القبيح. والعقل يدرك أن العدل حسن وأنه مما ينبغي فعله ومما ينبغي الاتصاف به، فيكون الاتصاف بالعدل لائقا به سبحانه وتعالى، ومن شؤونه سبحانه وتعالى باعتباره ماذا؟ حكيما عالما منزها عما لا ينبغي. هذا الدليل يمكن أن نعيد صياغته بطريقة أخرى وبأسلوب آخر أكثر وضوحا، فنقول لو فرضنا من باب فرض المحال أن الله سبحانه وتعالى يفعل الظلم والقبيح، أن الله سبحانه وتعالى يظلم يفعل القبيح، هنا هذا فعله للظلم فعله للقبيح لا يخلو عن أحد أمور أربعة، لا يخلو عن أحد احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن يكون هذا الفعل فعل الظلم وفعل القبيح منه سبحانه وتعالى ناشئا من جهله سبحانه وتعالى بالفعل، فلا يدري أنه قبيح أو لا، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون إتيانه بالفعل ليس ناشئا من جهله بقبح الفعل، لا، أن يكون عالما بالفعل لكنه جاء بالفعل لأنه مجبور أو مجبر على فعله وعاجز عن تركه، هو يعلم أنه قبيح لكنه جاء به لأنه مجبر على الإتيان به، عاجز عن تركه، لا يستطيع أن يترك. هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث أن يكون عالما بقبح الفعل وغير مجبر على الإتيان بالفعل، لكنه محتاج إلى الإتيان بالفعل، هناك حاجة تدعوه إلى الفعل، ماذا؟ إلى فعل القبيح وإلى الظلم. هو عالم بقبح الفعل وليس مجبرا على ماذا؟ على الفعل، يعني ليس عاجزا عن الترك، لكنه مع ذلك وفق الاحتمال الثالث هو محتاج إلى الظلم، محتاج إلى فعل القبيح. هذا احتمال ثالث. الاحتمال الرابع أن يكون عالما بقبح الفعل وغير مجبرا على الفعل وليس محتاجا إلى الفعل، وإنما يفعله، يفعل القبيح، يفعل الظلم عبثا ولهوا وتشهيا، عبثا ولهوا وتشهيا. إذن هذه احتمالات ثلاث. عندما نفرض أن الله سبحانه وتعالى يظلم ويظلم منه القبيح، فهذا ظلمه وصدور القبيح منه لا يخلو عن أحد هذه الاحتمالات الأربعة، ولا يوجد احتمال خامس. إما أنه ناشئ عن جهله بقبح الفعل، أو إما أنه ماذا؟ مجبر على الفعل وعاجز عن تركه، وإما أنه محتاج إلى الظلم وفعل القبيح، وإما أنه يأتي بالفعل ماذا؟ عبثا ولهوا وتشهيا، ولا يوجد احتمال رابع. حينئذ نقول كل هذه الاحتمالات محالة على الله سبحانه وتعالى، ولا تتصور في حقه سبحانه وتعالى. هو واجب الوجود، العالم الخبير، هو مصدر الكمال، هو الكمال المحض. وهذه الاحتمالات الأربعة كلها تستلزم النقص فيه سبحانه وتعالى، وهو منزه عن النقص بكل ماذا؟ بكل درجاته، لأن واجب الوجود بالذات كما عرفنا سابقا في بحث التوحيد، واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات، هو محض الكمال، هو الكمال المطلق، هو العالم المطلق كلي العلم لا جهل فيه، هو غير عاجز ولا يوجد من يجبره لأنه هو الواجب بالذات. بعد وهو الحكيم سبحانه وتعالى الذي ماذا؟ لا يفعل تشهيا. فكل هذه الاحتمالات الأربعة ماذا؟ تستلزم النقص فيه سبحانه وتعالى. وقد اتضح في مباحث التوحيد أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، هو الكمال المطلق، هو الكمال المحض، هو العلم المطلق، هو القدرة المطلقة الذي لا ند له ولا ضد له ولا شبيه له ولا ثاني له ولا شريك له. فيدرك العقل ماذا؟ أن من كان متصفا بهذه الصفات منزه عن فعل القبيح، منزها ماذا؟ عن الظلم، وهو عادل في حق في ماذا؟ في فعله سبحانه وتعالى، لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. إذن الظلم لا يصدر من عاقل، من عالم لا يصدر من عاقل إلا ماذا؟ إلا بسبب الجهل بالقبح، بقبح الظلم، أو بسبب الإحساس ماذا؟ بالنقص الذي يحتاج إلى تداركه من خلال الظلم، أو من خلال ماذا؟ العجز عن تركه وأنه لا بد أن يفعله. وهذه كلها ماذا؟ منفية عن ساحته سبحانه وتعالى، كلها منفية ماذا؟ عن ساحته سبحانه وتعالى، لا يفعل ماذا؟ عجزا ولا جهلا ولا محتاجا ولا لهوا ولا تشهيا ولا عبثا. هذا الاستدلال على العادل يرتكز على قاعدة. هذه القاعدة تقول أنه كل عالم بالقبيح وهو مستغن عن فعل القبيح فهو لا يفعله. العالم بالقبيح المستغني عن فعله لا يفعله. وبالتالي بما أن الله سبحانه وتعالى عالم بقبح القبيح وهو غني عن فعل القبيح، فيثبت أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح فلا يظلم، فهو عادل سبحانه وتعالى بحسب ما يدركه العقل. حينئذ قد يقال أنه كيف يتم إثبات هذه القاعدة أن كل عالم بالقبيح ومستغن عن القبيح لا يفعله؟ هل هي مدرك عقلي بديهي واضح؟ أو أنها ماذا؟ تقوم على أساس برهان عقلي، يعني مستدلة ومستنبطة من قانون عقلي بديهي. هل هي بديهية بنفسها أو ترجع إلى قضية بديهية؟ هنا يوجد توجهان في بيان هذه القاعدة. هنا التوجه الأول يقول أنه هذه القاعدة أمرها ظاهر وواضح بديهية، قل لأننا لما نلاحظ الإنسان، هذا الإنسان مثلا، الإنسان لما يكون متدينا ملتزما ويكون مستغنيا بتدينه، مكتفيا بتدينه عن غصب مال الآخرين، عن غصب مال ماذا؟ الآخرين. فهو ماذا؟ فهو لا يغصب مال الآخرين. ليش؟ لأنه مستغن بالحسن عن القبح، مستغن بالحسن عن القبيح، وإلا لو غصبه لما كان ماذا؟ مستغنيا بتدينه. مثال آخر أوضح من ذلك، لما يكون الإنسان قرب نهر هو مستغن ماذا؟ بماء النهر عن اغتصاب شربة ماء من آخر. الإنسان لما يكون قرب النهر يكون مستغنيا بهذا النهر عن غصب شربة ماء من زيد من آخر. حينئذ قل من يكون مستغنيا بهذا النهر من الماء عن غصب شربة الماء من زيد فهو ماذا؟ فهو قط وأبدا لا يغتصب تلك الشربة من زيد، لا يغصب تلك الشربة من غيره. ما هو السبب؟ قل السبب أنه مستغن بهذا النهر الحسن عمن؟ عن الغصب القبيح. ويقول صاحب هذا التوجه أن هذا المعنى نفسه يجري في الواجب سبحانه وتعالى، لذلك الواجب سبحانه وتعالى لا يختار القبيح لأنه مستغن بما لديه من كمالات عمن؟ عن فعل القبيح. هو غني عن فعل القبيح، غني عن الظلم، فلا يزل القبح ولا يزل الظلم منه سبحانه وتعالى، وبالتالي هناك امتناع عقلي ولو على مستوى الوقوع من ماذا؟ من ارتكاب القبيح ومن الظلم من قبل الواجب سبحانه وتعالى. هذا توجه في بيان القاعدة. هناك توجه ثاني في بيان القاعدة، يقول في بيان قاعدة أن كل عالم بالقبيح ومستغني عن فعل القبيح لا يفعل القبيح، يقول أن الذات الإلهية المقدسة علة تامة لترك القبيح وفعل الحسن. الذات الإلهية المقدسة، الله سبحانه وتعالى، علة تامة لترك القبيح ولفعل الحسن. لماذا؟ يقول لأنه ما هي العلة التامة لفعل القبيح؟ العلة التامة لفعل القبيح هي وجود المقتضي، والمقتضي هو عبارة عن العلم والقدرة على الفعل، بعد وارتفاع المانع والصارف الذي يحول بين المقتضي وبين الإتيان بالقبيح. والله سبحانه وتعالى وإن كان عالما بالقبيح، لأنه واضح لا يعزب عن علمه شيء، كلي العلم وعلمه عين ذاته، وهو قادر على القبيح لأنه صاحب القدرة المطلقة، كلي القدرة، قدرته عين ذاته، لكنه وإن كان عالما قادرا إلا أنه ماذا؟ ليس له داع إلى فعل القبيح، لا يوجد ما يدعوه إلى فعل القبيح، لأنه الداعي إلى فعل القبيح لا يخلو، إما هو الحاجة إلى فعل القبيح محتاج إلى القبيح، أو الداعي إلى فعل القبيح هو الجهل أو الداعي إلى فعل القبيح هو الحكمة، أن الحكمة أن حكمته سبحانه وتعالى هي التي تدعوه إلى فعل القبيح، لكن هذه كلها منتفية عن ساحته سبحانه وتعالى. أما الحاجة فلأنه الغني المطلق سبحانه وتعالى، مجرد أن تفرض أن هناك لون ونحو من الحاجة فيه سبحانه وتعالى هذا ينافي كونه واجب الوجود. واضح جدا الحكمة، الحكمة على خلاف فعل القبيح، كيف تكون الحكمة؟ ماذا هي الداعية لفعل القبيح؟ الحكمة وضع الشيء في موضعه، والقبيح ماذا؟ ليس له موضع يوضع فيه، وهو عالم مطلق ليس جاهلا سبحانه وتعالى. فالداعي إلى فعل القبيح شبيه ليس له سبحانه وتعالى، ليس عنده داع إلى فعل القبيح. فحكمته سبحانه وتعالى وعلمه سبحانه وتعالى وغناه سبحانه وتعالى هذه صارفة عمن؟ صارفة مانعة عن فعل القبيح، صارفة عن فعل القبيح. فتكون النتيجة أن فعل الواجب سبحانه وتعالى، فعل الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا حسناً، لا يفعل إلا الحسن، لا يفعل إلا العادل، لا يصل منه القبيح، لا يصل منه الظلم. فإذا العالم تكون النتيجة أن العالم بالقبيح المستغني عن القبيح لا يفعل القبيح، العالم بالقبيح المستغني عن القبيح لا يفعل القبيح. تكون النتيجة أن الله سبحانه وتعالى عادل، فتثبت صفة العدل لله سبحانه وتعالى بعد الإيمان بالحسن والقبح العقليين وبعد بيان الدليل على صفة العدل. لكن قد يقال، قد يستشكل أنه افتراض أنه الشيء حسن أو قبيح عند الإنسان، وهذه تعرضنا لها سابقا بنحو مجمل، يقول المستشكل أنه هذا افتراض أن الشيء حسن أو قبيح عند الإنسان لا يدل على كونه حسنا وقبيحا عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي كيف يمكن استكشاف أن الله سبحانه وتعالى لا يترك ماذا؟ لا يترك الواجب، لا يترك الحسن، إنه الحسن هو ما ينبغي فعله يعني واجب، ولا يفعل القبيح. كيف يمكن استكشاف ذلك إذا كان الحسن والقبح ماذا؟ هذا فقط عند الإنسان، لا يدل على كوني ماذا؟ حسن وقبيحا عند الله سبحانه وتعالى. والجواب في ضوء ما تقدم سابقا يكون واضحا، إنه معنى الإيمان بالحسن والقبح العقليين أن الإنسان يدرك حسن العدل ويدرك قبح الظلم بالنسبة إلى كل مدرك ذي شعور وإلى كل عاقل حكيم، من دون ماذا؟ من دون أي فرق بين الفواعل، سواء كان الفاعل إنسانا أو كان الفاعل خالقا، سواء كان الفاعل مخلوقا أو خالقا، واجبا أو ممكنا، إنسانا أو الإله، بلا فرق. كما هو الحال في إدراك ماذا؟ الزوجية بالنسبة إلى الأربعة. فالعقل يدرك أمرا واقعيا، وهو أنه كون الأربعة زوجا، وكون الأربعة زوجا ماذا؟ هذا ثابت عند الجميع، هذا الإدراك عند الجميع، هذا الواقع عند الجميع، ليس خصوص ماذا؟ ليس عند خصوص الإنسان. العقل يدرك أن الأربعة زوج عند الإنسان وعند الواجب سبحانه وتعالى، وبالتالي كذلك الحسن والقبح. العقل يدرك أن العدل حسن بالنسبة لمن؟ باعتباره أمرا واقعيا، باعتباره قضية واقعية، هو أمر حسن عدما بالنسبة إلى الواجب وبالنسبة إلى الممكن، بالنسبة إلى الخالق وبالنسبة إلى المخلوق. وبالتالي فالمسألة ليست مسألة ماذا؟ تعدي وإسراء حكم الإنسان لمن؟ إلى الواجب القديم سبحانه وتعالى. لا، العقل هنا في مقام الاستكشاف، في مقام إدراك قاعدة عامة واقعية ضرورية بديهية عند جميع المدركين، من دون فرق بين كون المدرك والعالم ماذا؟ خالقا أو مخلوقا. غاية الفرق شنو بين قاعدة أنه الأربعة زوج والحسن والقبح؟ الفرق شنو؟ أنه هذا الحسن والقبح قضية عملية، بينما استحالة التناقض والأربعة زوج هذه قضايا ماذا؟ قضايا نظرية، ضرورات ماذا؟ ضرورات تكوين، بينما هذه ضرورات ماذا؟ ضرورات عمل، ما ينبغي وما لا ينبغي فعله. بناء على هذا الكلام يثبت أن الذات الإلهية المقدسة والفعل الإلهي المقدس منزه عن كل قبيح، وأنه متصف بكل كمال وحسن في مقام فعله سبحانه وتعالى. هو عادل لا يجور، لا يعتدي، لا يظلم، لا يحيف على عباده، فيثبت أنه عادل سبحانه وتعالى. هذا هو الاستدلال على العدل وفق منهج المتكلمين، يعني وفق الإيمان بالحسن والقبح العقليين كما جرى عليه المتكلمون علماء الكلام في الاستدلال على العدل الإلهي. فهم يستدلون على العدل الإلهي استنادا إلى قاعدة ماذا؟ الحسن والقبح العقليين. وأما ثانيا وهو الدليل على العدل وفق منهج الفلاسفة، قبل بيان الدليل على العدل وفق منهج الفلاسفة لا بد من الإشارة إلى مقدمة مهمة. هذه المقدمة توضح لنا السر في اختلاف الموقف بين الفلاسفة والمتكلمين في رؤيتهم للعدل الإلهي، وتبين لنا النكتة والسر في اختلاف الاستدلال على العدل بين المتكلمين وبين الفلاسفة. المقدمة هي: في مسألة الحسن والقبح والنزاع في الحسن والقبح، في هذه المسألة يوجد عندنا نزاعان. النزاع الأول هو النزاع التاريخي المعروف بين الأشاعرة وبين العدلية في مصدر الحسن والقبح، هل هما شرعيان أو عقليان؟ الأشاعرة قالوا ماذا؟ قالوا هما شرعيان، العقل لا يدرك الحسن ولا يدرك القبح في ذاته قبل الشريعة وقبل تعليم الشريعة وقبل الأمر والنهي الشرعيين، العقل لا يستطيع ماذا؟ أن يدرك الحسن والقبح في الأفعال. فمصدر الحسن والقبح ماذا؟ شرعي، ولذلك قالوا بالحسن والقبح الشرعيين. بينما العدلية اللي هم الشيعة والمعتزلة قالوا بالحسن والقبح العقليين، وأن العقل يدرك قبل الشارع وقبل الدين وقبل الأمر والنهي الشرعيين يدرك ماذا؟ ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله، يعني يدرك الحسن والقبح من دون حاجة إلى الشريعة، وبالتالي المصدر في الحسن والقبح ماذا؟ إدراك عقلي. هذا نزاع أول، فهو نزاع في أن مصدر الحسن والقبح هو الشارع أو العقل، شريعة أو لا. هذا النزاع الأول. النزاع الثاني هو نزاع بين المتكلمين العدلية القائلين بالحسن والقبح العقليين وبين الفلاسفة. في هذا النزاع الأشاعرة ماذا؟ خارج النزاع. هنا النزاع ينصب بين القائلين بالحسن والقبح العقليين اللي هم العدلية وبين الفلاسفة. هذا النزاع ليس في مصدر الحسن والقبح وأنهما شرعيان أو عقليان أبدا. هنا الفلاسفة والمتكلمين القائلين بالحسن والقبح العقليين كلاهما ماذا؟ كلاهما متفقان على ماذا؟ على أنهما ليسا شرعيين، إنما الخلاف في هوية هذا الحكم. لما نقول الحسن والقبح ليسا شرعيين، إذن ما هي هويتهما؟ ما هي طبيعتهما بعد الفراغ من مسألة أنهما ليسا شرعيين؟ هنا في هذا النزاع المتكلمون العدلية قالوا أن الحسن والقبح، هذه قضية الحسن والقبح، قضية واقعية، دور العقل فيها هو دور المدرك، دور الكاشف، حالها حال سائر ماذا؟ سائر القضايا العقلية البديهية الأخرى. يعني كما أن العقل يدرك أنه يستحيل اجتماع النقيضين ويستحيل ارتفاع النقيضين، يدرك العقل كذلك ماذا؟ العدل حسن والظلم قبيح. يدرك أن الحسن ما ينبغي فعله والظلم لا ينبغي فعله أو القبيح لا ينبغي فعله. وكما أن العقل يدرك الأربعة الاثنين نصف الأربعة، كذلك العقل يدرك ماذا؟ الحسن والقبح. فهي قضايا واقعية ثابتة في لوح الواقع، لها واقعية لها تقرر، والإنسان ماذا؟ يدرك لها. العقل مدرك لها، العقل كاشف عنها. فقالوا هي قضايا عقلية نفس أمرية واقعية ثابتة ثبوتا واقعيا، العقل كاشف عنها، العقل مدرك مدرك لها. واضح لما نقول الاثنين نصف الأربعة، مو العقل هو اللي يفترض ماذا؟ الاثنين نصف الأربعة، لا، العقل يكشف عن أن الاثنين نصف الأربعة. أما أن الاثنين نصف الأربعة فهي أمر واقعي حقيقي متقرر في الواقع، العقل يكشف عنه. كذلك عندما نقول مثلا مجموع زوايا المثلث تساوي 180 درجة، مو العقل يفترض أنه ماذا؟ مجموع زوايا المثلث تساوي 180 درجة، أبدا، هذا أمر واقعي متقرر في الواقع، في لوح الواقع، في متن الأعيان، في متن الواقع. العقل مدرك له وكاشف عنه. مو نيوتن افترض ماذا؟ أن هناك جاذبية. نيوتن اكتشف الجاذبية، الجاذبية أمر ماذا؟ أمر واقعي. أو عندما نقول وزن الجسم في الماء يساوي وزن السائل المزاح، نانا هذه مساواة، وزن الجسم في الماء لوزن السائل المزاح ليس معناها أن العقل افترض وأن الإنسان افترض، لا، هذا أمر واقعي العقل أدركه، العقل كشف عنه. وهم قالوا العدلية، المتكلمون قالوا هي قضايا واقعية العقل مدرك لها وكاشف لها. بينما الفلاسفة رفضوا ذلك، الفلاسفة قالوا الحسن والقبوح ليس من القضايا العقلية الحقيقية الثابتة في لوح الواقع والعقل مدرك لها وكاشف عنها، أبدا، قالوا هي من القضايا الاعتبارية العملية العقلائية وليست عقلية. قالوا قضايا عقلائية وليست عقلية، هي قضايا يعتبرها العقلاء ليقوم عليها نظام الاجتماع الإنساني حفظا للنظام تدبيرا للنظام. أما قبل هذا الاعتبار والإفراض من قبل العقلاء فلا واقعية لها، وليس لها ثبوت وليس لها تقرر. وبالتالي الفلاسفة لما جاءوا إلى مفهوم الحسن والقبح حصروا هذين المفهومين في دائرة شؤون الإنسان. قالوا الحسن والقبح، هاي مفاهيم الحسن والقبح، لا تشكل معيارا في فهم الفعل الإلهي، ولا يمكن تفسير أفعال الخالق سبحانه وتعالى بهذه المعايير التي هي وليدة العقل الإنساني. وليدة العقل الإنساني، لا أن العقل كاشف عنها، لا أن العقل مدرك لها، قالوا لها هي وليدة العقل الإنساني. وإذا كانت وليدة للعقل الإنساني فهي ليست قضايا واقعية، وبالتالي لا تشكل معايير لفهم الفعل الإلهي. الفلاسفة يقولون الله عادل، لكن لا يقول الله عادل لأن العدل حسن حسب ما يدركه العقل، والواجب ماذا؟ سبحانه وتعالى لا يترك الحسن ولا يأتي بالقبيح. يقولون أن الله تعالى لا يظلم، لكن ليس لأن الظلم قبيح بحسب ما يدركه ماذا؟ بحسب ما يدركه العقل، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل القبيح. قالوا لا، قالوا هذه حسن الأفعال وقبح الأفعال، هذه مفاهيم الحسن والقبح مفاهيم اعتبارية غير حقيقية. قيمة هذه المفاهيم الاعتبارية قيمة عملية في حياة الإنسان، قيمة إجرائية، ليست لها قيمة كشف علمي وكشف حقيقي عن الواقعيات وعن الواقع. وبالتالي ماذا؟ يرفضون جعل مسألة الحسن والقبح معيار في معرفة فعل الواجب سبحانه وتعالى كما صنع المتكلمون. لأجل هذا المطلب طبعا هذا المطلب واسع الآن ما يدخل به، الفرق بين اتجاه المتكلمين القائلين بالحسن والقبح العقليين وبين اتجاه الفلاسفة في طبيعة وهوية الأحكام العملية الحسن والقبح اتجاه واسع، وفيه رؤى أيضا متباينة ومتعددة. يترك إلى تفاصيل إلى محله المناسب، لكن فقط أشير لأنه محل البحث يرتبط به. لأجل هذا المعنى تغير نمط استدلال الفلاسفة على العدل الإلهي، واختلف عما هو عند العدلية من المتكلمين. في هذا المقام، يعني بعد رفض أن يكون الحسن والقبح معيار في معرفة الأفعال الإلهية، فإنهم انتقلوا إلى نمط آخر من الاستدلال. في هذا المجال يمكن تلخيص استدلال الفلاسفة على العدل الإلهي وفق هذا البيان، وفق هذه الرؤية، بأن يقال الفلاسفة بعد إثباتهم لواجب الوجود سبحانه وتعالى، أن هناك واقع وواجب الوجود، وبعد ذكرهم للبراهين على وجوده سبحانه وتعالى وعلى صفاته، ذكروا وقالوا أنه سبحانه وتعالى أن واجب الوجود هو الكمال المطلق، هو الكمال المحض، وأن كل كمال وجودي، كل صفة كمال وجودي ثابتة لواجب الوجود بشكل أرفع وأعلى وأشد وأكمل، وبالتالي واجب الوجود بالذات، واجب الوجود بالذات لا يمكن أن تكون فيه أي جهة نقص، لأننا إذا افترضنا أي درجة من درجات النقص والاحتياج في واجب الوجود سبحانه وتعالى، فمعنى ذلك أنه محتاج ومفتقر، وهذا الاحتياج وهذا الافتقار معناه أنه ممكن الوجود وليس واجب الوجود، وهذا خلف افتراض أنه واجب الوجود. إذن واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات، هو الكامل المطلق، ليست فيه حيثية ولا شائبة ولا لون ولا نحو احتياج أو نقص أو افتقار. لذلك قالوا بناء على هذا المطلب، قالوا الظلم نقص وخساسة، الظلم نقص وخساسة وضاعة، هذا النقص هذه الخساسة لا يتصوران في من هو ماذا؟ الكمال المطلق والكامل المطلق والكمال المحض. النقص لا يكون إلا ممن هو محدود. المحدود هو ماذا؟ الذي يكون ناقصا ويظلم منه النقص. بينما واجب الوجود لا حد له، ووجوده ووجوبه من ذاته بذاته، واجب الوجود بالذات ومن جميع الجهات، فلا حد له، والتالي لا نقص فيه حتى يظلم منه النقص. فبما أنه الذات الإلهية المقدسة لا تنازعها الميول، ما عندها رغبات، ما عندها ميول، ما عندها شهوات، هو وجود صرف محض كامل محض كامل مطلق بسيط الذات، الصفات الكمالية ثابتة له بنحو أشد وأكمل، وهي عين ذاته، لذلك فعله لا يكون ماذا؟ لا يكون ظلما ولا يكون نقصا، هو فعل حكيم، فعل في موضعه وفي محله، يعطي كل موجود بحسب استعداده وقابليته، فلا يصدر منه سبحانه وتعالى إلا الوجود وإلا الخير، إلا الوجود وإلا الخير. إذن فبما أنه سبحانه وتعالى محض الكمال وتمام الكمال والقبيح والظلم لا يليق بمن هو ماذا؟ محض الكمال، فلا يصدر منه ماذا؟ إلا ما يناسب ذاته سبحانه وتعالى، فعله مناسب لذاته، فعله مسانخ لذاته، ففعله كامل مثل ذاته، فعله خير مثل ذاته سبحانه وتعالى. وإلا لزم الخلف، إذا افترضنا أنه ماذا؟ يظلم منه النقص، يظلم منه الخساسة، هذا يستلزم منه ماذا؟ الخلف في كونه محض الكمال، وهو محال وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. هذه طبيعة استدلال الفلاسفة على العدل الإلهي. الفارق بين المنهجين في إثبات العدل ما هو؟ الفارق أنه منهج المتكلمين في إثبات العدل الإلهي يعتمد على قاعدة الحسن والقبح العقلي، بينما منهج الفلاسفة لا يعتمد على قاعدة الحسن والقبح العقليين. هذه نقطة في الاختلاف وفي الفارق. إذن استدلال المتكلمين على الحسن والقبح العقليين، استدلال المتكلمين على العدل الإلهي يرتكز إلى قاعدة الحسن والقبح العقليين، وأنه العقل يدرك الحسن والقبح، وأنه هذا الإدراك ليس مختصا بالمخلوق وإنما يشمل الخالق، فهي واقعية ثابتة عند الخالق والمخلوق بالنسبة إلى كل الفاعلين والمدركين. بينما استدلال الحكماء، استدلال الفلاسفة على العدل الإلهي وعلى ثبوت صفة العدل لا يعتمد على قاعدة الحسن والقبح. يقولون قاعدة الحسن والقبح ماذا؟ مفاهيم اعتبارية لها قيمة إجرائية عملية، ليست لها قيمة كشف واقعي وكشف علمي، وهي مختصة بشؤون حياة الإنسان فلا تشمل الواجب سبحانه وتعالى. هذا اختلاف أول، فارق أول بين المنهجين. الفارق الثاني أن منهج الفلاسفة في الاستدلال على العادل منهج مختصر، يعني بعد إثبات وجود الذات الإلهية المقدسة وأنها ماذا؟ أنها الكاملة محض الكمال مطلق الكمال، صفاتها هي صفات الكمال، عند ذلك يستنبط ماذا؟ يستنبط العدل، وأنه ماذا؟ أن النقص والحاجة والظلم والقبيح لا يناسب هذه الذات الإلهية المقدسة. الظلم والقبيح ماذا؟ نقص وخساسة لا تناسب الذات الكاملة المطلقة. بينما منهج المتكلمين منهج مطول، منهج مطول، لأنه يعني يعتمد أولا على إثبات الحسن والقبح، وإثبات الحسن والقبح فيه أخذ ورد وجدل، وإن قلت قلت بين المتكلمين أشاعرة ومعتزلة وشيعة، وبالتالي فيه ماذا؟ فيه نقض وإبرام خلافا لمنهج الفلاسفة. لكن كلا المنهجين، منهج الفلاسفة ومنهج الحكماء، منهج الفلاسفة ومنهج المتكلمين، كلاهما يتفقان ماذا؟ يثبتان العدل الإلهي، أن الذات الإلهية ماذا؟ لا تفعل القبيح، أن الذات الإلهية عادلة، الله عادل ليس بظالم، لا يحيف على عباده، لا يظلم عباده، لا ينتقم من عباده، لا يفعل تشهيا، لا يفعل لهوا، لا يفعل عبثا. يتفقان في هذه النتيجة، كلاهما يثبتان العدل الإلهي، لكن طبيعة رؤيتهم للعدل وطبيعة استدلالهم على العدل مختلفة. المتكلمين من العدلية يستندون في إثبات صفة العدل إلى الحسن والقبح العقليين، بينما الفلاسفة لا يعتمدون هذه القاعدة في إثبات العدل الإلهي، وإنما يعتمدون شيئا آخر ولا يؤمنون بهذه القاعدة، يعني لا يقولون هي قاعدة عقلية، وإنما يقولون هي ماذا؟ من الأحكام التدبيرية، من الأحكام الاعتبارية التي يعتبرها الإنسان، يعتبرها العقلاء بما هم عقلاء لحفظ النظام ولتدبير شأن الاجتماع الإنساني، وبالتالي هي مو قضايا عقلية وليست فيها رابطة استنتاج منطقي ولا تصلح مقياسا لفهم الفعل الإلهي، بالتالي هي قضية عقلائية وليست قضية عقلية. هذا هو الاعتقاد بالعدل والاستدلال على العدل، بيان الدليل على العدل وفق منهج المتكلمين من العدلية ووفق منهج الفلاسفة الرافضين للحسن والقبح العقلية، لأنهم يختلفون مع المتكلمين في هوية الحسن والقبح. بهذا البيان يتم الكلام في هذه النقطة، في النقطة الثالثة، وهي الاعتقاد بالعدل والدليل عليه وفق منهج الفلاسفة وفق منهج المتكلمين. بعد ذلك ننتقل إلى النقطة الرابعة كما سوف يأتي في المحاضرة القادمة. النقطة الرابعة هي أننا بعد الإيمان بالعدل، بعد الاعتقاد بالعدل الإلهي وأن الله سبحانه وتعالى عادل سواء وفق منهج المتكلمين أو وفق منهج الفلاسفة، حينئذ نبحث أن هذا الاعتقاد بالعدل له آثار أو ليست له آثار، وما هي آثار الاعتقاد بالعدل الإلهي، ما هي الآثار؟ فنشير إلى جملة من الآثار المترتبة على القول على الاعتقاد بالعدل الإلهي كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هل هذه القاعدة مطلقة أو مقيدة؟ فإذا كانت بديهية لا تكون قاعدة. أي قاعدة بالتحديد؟ يعني الحسن والقبح أو ماذا؟ سؤال واضح. إذا كان الحسن والقبح فهي واضح قاعدة مطلقة. قاعدة مطلقة شنو يعني قاعدة مطلقة؟ يعني أن هنا هذا الإدراك لما ندرك العدل حسن والظلم قبيح، أو لما ندرك أن الكذب قبيح، أو ندرك أن الصدق حسنون، هنا العقل بما هو عاقل ينظر إلى نفس الفعل بما هو فعل، فيدرك ثبوت صفة الحسن للصدق بما هو صدق، وهذا ثبوت مطلق دائما وأبدا. ماذا؟ الصدق حسن، ودائما وأبدا ماذا؟ الكذب قبيح. الآن تقول لي موارد التزاحم، ذاك بحث آخر، ما لنا علاقة. العقل هنا لا ينظر لموارد التزاحم، لا يحكم على الأفعال في موارد التزاحم، يحكم على الأفعال بما هي. لذلك في موارد التزاحم هذا الترجيح، الترجيح الذي يصير ويحصل بين الأفعال، مثلا واحد يكذب من أجل مصلحة أكبر، يكذب من أجل إنقاذ نفس محترم من الهلاك، بعد هذا ترجيح راجع إلى ماذا؟ مجموعة حيثيات ومجموعة أولويات، إما شرعية إما عقلية إما كذا، بعد مو ترجيح عقلي، هذا مو ترجيح عقلي. العقل لا يحكم على هذه الحالة في الحسن والقبح، يحكم على ماذا؟ يحكم على نفس الصدق، نفس القتل، نفس القتل قبيح، نفس الصدق حسن، نفس الكذب قبيح، لا يحكم على الأفعال المتزاحمة، يحكم على الأفعال بما هي، الأفعال بما هي، الأفعال في عالمها بعضها قبيح وبعضها حسن، فليست مقيدة. إذا كانت النتيجة واحدة أن الله عادل فما ضير الاختلاف؟ ماكو ضير، لا نقول أكو ضير، لكن من حيث البحث العلمي صحيح يتفقان في النتيجة، ولكن السير في الوصول إلى النتيجة مختلف. طبيعة الاستدلال المنهجي، طبيعة منهج المتكلمين في الاستدلال على العدل، يعني المتكلمين القائلين بالعدل، عدلية معتزلة وإمامية شيعة، طبيعة استدلالهم على العدل الإلهي تنطلق من قاعدة الحسن والقبح العقلية، أن الحسن والقبح عقليان، وأن هذا الإدراك يعم الواجب والممكن، يعم الخالق والمخلوق. بينما رؤية الفلاسفة للعدل بالرغم من أنهم يتفقون مع المتكلمين في العدل، لكن رؤيتهم للعدل وطبيعة استدلالهم على العدل مختلفة، فهي لا فاستدلالهم على العدل لا لا يقوم على قاعدة الحسن والقبح العقلية. صحيح ماكو ضير، لا نقول أن يوجد ضير، هذا منهج في الإسلام على العدل وهذا منهج في الإسلام على العدل، وكلاهما أحدهما يكمل الآخر، بالنتيجة تصير عندنا ثراء من حيث البحث العقائدي، لدينا ثراء أنه هذه المسألة الواحدة، هذا العدل الإلهي، تارة نستدل عليه وفق المنهج الكلامي، وتارة نستدل عليه وفق المنهج الفلسفي، فهذا ثراء، لكن فقط بينت كيفية الإسلام على العدل بين المتكلمين وبين الفلاسفة. يوجد أدلة شرعية من القرآن والسنة على الحسن والقبح الدالة على العدل الإلهي، لماذا اقتصر على العدل العقلي؟ لأنه نفس هذا الحسن، نفس الاستدلال بالسنة والاستدلال بالقرآن الكريم، لا يمكن الاستدلال، لا يمكن الاستدلال بالسنة وبالقرآن الكريم إلا بعد الإيمان ماذا؟ إلا بعد الإيمان بالحسن والقبح العقلي. وبالتالي القرآن هنا والسنة، الاستدلال على العدل والسنة لا يكونان مؤسسين، وإنما يكونان ماذا؟ مشيرين إلى هذا الإدراك العقلي الواضح. فمن دون الإيمان مسبقا بالحسن والقبح العقليين، لا يمكن الاستدلال لا بالقرآن ولا بالسنة على إثبات العدل الإلهي، على إثبات العدل الإلهي. ما لم نؤمن مسبقا أن الكذب قبيح، أن الكذب قبيح عقلا، وأنه لا يصدر من الله سبحانه وتعالى، فلا يمكننا أن نستند إلى القرآن وأن نستند إلى السنة لإثبات أن الله سبحانه وتعالى لا يكذب. لو أخبرنا أنه لا يكذب نصدقه أو لا نصدقه؟ لا نستطيع أن نصدقه، يبقى احتمال أنه كذب علينا لأجل مصلحة، لا يدفع هذا الاحتمال إلا من خلال الإيمان ماذا؟ إلا من خلال الإيمان بقبح الكذب عقلا بشكل سابق. عندما نقول سابق هنا السبق المعرفي، سبق إبستمولوجي، فإدراك الحسن والقبح سابق من الناحية المعرفية المنطقية الإبستمولوجية على الإيمان بالكتاب والسنة. نعم إن شاء الله سوف يأتي بالنسبة إلى عقيدة الموعود وعقيدة أصلا المعاد ككل، سوف يأتي إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة أنه من آثار من آثار الاعتقاد بالعادل هو ثبوت المعاد. ثبوت المعاد، ثبوت المعاد وثبوت الجزاء والحساب وثبوت وجود كتاب لا يغير صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وبالتالي إثابة المحسن على إحسانه ومعاقبة المسيء على إساءته، وكل ما هو مرتبط بهذه المسألة من مسائل كالموعود والمهدي المنتظر عليه السلام وما أشبه، هذه إن شاء الله يعني كلها هي مترتبة على الإيمان بالعدل. يعني مقتضى العدل أن تثبت هذه الأمور، من دون عدل لا يمكن إثبات هذه الأمور. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.